من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد انتهينا مع الحافظ ابن حجر العسقلاني إلى ما يتعلق بالمخالفة على أساس أن المخالفة إحدى أسباب رد الرواية، فذكر صورة من صور المخالفات وهي ما يسمى الحديث بها مدرجا، وذكرنا شرحا لذلك أنواع الإدراج في الإسناد وفي المتن. ثم انتقل إلى نوع آخر من أنواع المخالفة، ثم انتقل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى إلى نوع آخر. تكلمنا عن الإسناد، لا نحن قلنا أن هذه الصورة الأخيرة هي أشبه بالموضوع منها بالإدراك، هذا هو الذي قلناه. نعم، أن يبتدأ المحدث فيذكر سندا، هذه الصورة التي ذكرها الحافظ ابن حجر، أن يبتدأ المحدث فيذكر سندا ثم يعرض له عارض فيقول كلاما من قبله، كلام من قبل نفسه، فيظن السامع أن هذا الكلام هو الذي يروى بذلك الإسناد، واضح. وهذه الصورة ذكر لها مثال وهو حديث من كثر صلاته بالليل بيض وجهه بالنهار، وهي معروفة. أقول إن الحافظ ابن الصلاح جعل هذه الصورة إحدى صور الموضوع، سماه بشبه الموضوع، يعني موضوع عن غير قصد، مفهوم؟ إنما الحافظ ابن حجر يرى أن هذا من المدرج، والمهم أن الحديث بهذه الصورة يكون خطأ، لكن نحن نفند هذا الخطأ، هل هو من باب الإدراج أم من باب الوضع، مفهوم؟ فهذه الصورة الثانية من صور المخالفات وهي صورة المقلوب القلب، يقول أو بتقديم، يعني المخالفة بتقديم أو تأخير في المقلوب، تقديم أو تأخير، هذه بطبيعة الحال إنما هي إحدى صور المقلوب، وإلا فالمقلوب له صور كثيرة. يقول الحافظ ابن حجر أن الحديث المقلوب هو الذي يقع فيه قلب بتقديم أو تأخير، سواء في الإسناد أو في المتن، فصورة التقديم والتأخير في الإسناد كأن يجعل اسم الراوي اسما لأبيه واسم أبيه اسما له، كأن يقول رجل مثلا اسمه الوليد بن مسلم يقول مسلم ابن الوليد، مفهوم؟ مرة ابن كعب تقول كعب ابن مرة، وهذا يقع من بعض الرواة. وفائدة معرفة هذا ألا يظن أن هذا راوي آخر، أن هذا راوي آخر يختلف عن الأول، فتظن أن الحديث من رواية رجلين، وإنما الواقع أنه من رواية رجل واحد، غاية ما هنالك أن الراوي انقلب اسمه على بعض الرواه فجعل اسمه اسما لأبيه واسم أبيه اسما له. وصورته في المتن كمثل حديث الحديث الصحيح المعروف المشهور في العشرة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه، فجاء بعض الرواة فغلط في الحديث فقدم فيه وأخر وقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا حديث ماذا؟ حديث مقلوب. وكمثل ما وقع في قصة الأذان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، واضح؟ فهذا هو الحديث. فجاء بعض الناس فقال إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فقدم في الحديث وأخر، وأمثلة هذا كثيرة. أيضا له صور أخرى في الإسناد وصور أخرى في المسجد، جمعها الإبدال. الحافظ بن حجر ذكر التقديم والتأخير، فالتقديم والتأخير إحدى صور القتل، ولكن من صوره أيضا الإبدال أي التغيير، أن يبدل شيء فيوضع مكانه شيء آخر، كمن يأتي إلى حديث يرويه راوي من الرواة فبدلا من أن يروي عن هذا الراوي إذا به يروي عن راوي آخر مشارك له في الطبقة. فمثلا لو أن حديثا يرويه مالك عن الزهري، فلو أن الراوي عن مالك روى الحديث عن مالك عن الزهري لما كان هناك من إشكال، لكن قد يأتي الراوي فبدلا من أن يروي عن مالك عن الزهري يقول عن سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سفيان بن عيينة عن الزهري، ماذا فعل الراوي؟ حذف مالكا ووضع مكانه سفيان بن عيينة، هذا إبدال، هذا إبدال، وهذه إحدى صور القلب إسناد، وهذه إحدى صور القلب في الإسناد. ومثالها في المد أن يعمد الراوي إلى كلمة في المد فيبدلها بكلمة أخرى، أن يعمد الراوي إلى كلمة في المد فيبدلها بكلمة أخرى، هذه الكلمة الأخرى لا توافق الأولى في المعنى، قد تكون أعم منها أو أخف، قد تكون أعم منها أو أخف، كمثل حديث إذا أتيتم الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة فما فاتكم فأتموا، وفي رواية فاقضوا، فتكلم العلماء في ذلك كلاما كثيرا على أساس أن اللفظتين يختلفان في بعض المعنى، مفهوم هذا الكلام؟ فهذا أيضا من أنواع الإيه؟ التفصيل. هل؟ لا، فهذا أيضا من أنواع القلب في المثل، هو إبدال كلمة إيه؟ بالكلمة. وكما جاء في حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف يوما في المسجد الحرام، وفي رواية ليلة، أن يعتكف يوما في المسجد الحرام وفي رواية ليلة، فاختلف العلماء هل الصواب يوم أم الصواب ليلة، لأن هذه اللفظة سينبني عليها حكم فقه، لأن العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى تكلموا في المعتكف هل يشترط له الصوم أم لا، هل يشترط له الصوم أم لا، يعني هل يصح الاعتكاف بدون صوم أم لا بد من الصوم للاعتكاف، اختلف العلماء في هذا. فإذا صحت رواية ليلة، إذا صحت رواية ليلة دل على أن الصوم ليس شرطا في الاعتكاف، لأن الليل ليس محلا للصوم، لأن الليلة ليس محلا للصوم. انظر إلى اللفظة إذا أبدلت بغيرها كيف تؤدي إلى فساد المعنى، فهذا نوع من أنواع الإيه؟ القلب في المثل. ومنه في الإسناد إبدال إسناد بإسناد، إبدال إسناد بإسناد. يعني إيه إبدال إسناد بإسناد؟ إحنا قلنا إبدال راوي براوي، مش كده ولا مش كده؟ هناك أيضا إبدال إسناد بإسناد، وإبدال الإسناد بإسناد له صورتان. إبدال إسناد بإسناد إلا أن الإسنادين يتفقان في المخرج. مثلا لو أن حديثا يرويه الناس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعض الناس فروى الحديث نفسه عن الزهري أيضا لكن عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إسناد آخر أم لا؟ الأول عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، والآخر عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر. إذن الإسنادان يختلفان، فهذا من باب إبدال إسناد بإسناد. بدلا من أن يذكر الحديث بإسناد المعروف به جاء له بإسناد آخر. لكن هل هذا الإسناد الآخر يختلف عن الإسناد الأول في كل الرواة أم فقط في من فوق الزهري من الرواة؟ في من فوق الزهري من الرواة. أما الزهري فقد اتفقت الروايتان على أن الحديث حديث، مفهوم؟ والزهري هو مخرج الحديث الذي تدور عليه الأسانيد، فالروي لم يبدل المخرج ولم يغير مخرج الحديث، وإنما غير فقط الإسناد الذي جاء به الزهري. فالزهري إنما يروي عن سعيد سيب عن أبي هريرة، فإذا به يروي عن الزهري عن سالم عن أبيه، فهذا تغيير الإسناد ولكن مع الاحتفاظ بالمخرج. وهناك صورة أخرى وهو أن يغير الإسناد كله وأن يغير مخرجه أيضا، كمن يأتي مثلا إلى حديث يرويه الناس بإسناد فيأتي الراوي فيرويه بإسناد آخر لا يتفق مع الإسناد الأول في رجل من رجاله، كما فعل جرير بن حازم، عمد إلى حديث يرويه يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروي. هذا الحديث من رواية من؟ من رواية يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة الأنصاري. فجاء جرير ابن حازم فروى المتن نفسه ولكن بإسناد آخر، فقال عن ثابت البناني عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروي. فهذا ماذا فعل؟ هذا جاء للمتن بإسناد يختلف عن الإسناد الذي يعرف به وغير الرواة كله ولم يذكر رجلا من رجال الإسناد. يبقى دوت إيه؟ إبدال ولا مش إبدال؟ هذا أيضا من صور القلب، هذا أيضا من صور القلب، من صور الإيه؟ القلب. وأيضا من صور القلب إبدال ألفاظ الأداء، إبدال ألفاظ الإيه؟ الأداء. يعني يجي الراوي مثلا يجي قتادة وقتادة مدلس مثلا، أو يجي بعض المدلسين غير قتادة ممن يعرفون بالتدليس يقول عن فلان أو قال فلان، وهذه الصيغة من المدلس لا تفيد الاتصال كده ليه؟ فلو أن الرواية جاءت كما حدث بها صاحبها لما حكم لها بالاتصال. لماذا؟ لأن هذا مدلس والمدلس لا تقبل منه الألفاظ المحتملة. فيأتي بعض الرواة عنه فيروي الحديث فيبدل هذا اللفظ المحتمل بلفظ آخر صريح، فيرفع عن أو قال ويضع مكانها حدثنا وسمعت وأخبرنا، وهذا بطبيعة الحال يؤثر في الحكم على الحديث أم لا؟ هذا أيضا نوع من أنواع الإيه؟ الإبدال والقلب. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. هذا من أشهر علل الحديث المقلوب، أشهر علل الأحاديث. وأنت إذا تصفحت أي كتاب من كتب علل الحديث
نعم. العلماء ينبهون على ذلك في كتب العلل وفي كتب الرجال وفي كتب المراسيل. يأتي في بعض الروايات حدثنا أو سمعت العلماء يقول هذا خطأ الصواب عنه. وأنا في كتاب الإرشادات عقدت فصلا كاملا في هذا الأمر وفصل طويل. هو فصل طويل لما يكون التبليغ والسماع يعني أن يكون الراوي مدلس فيروي الحديث بالعنعنة ثم يأتي في رواية ما يدل على سماعي للحديث، فهل هذا السماع يقبل من دون شرط أو قيد أم لابد من التحقق من صحة هذا اللفظ وأنه ليس من خطأ بعض من روى الحديث عنه؟ إذا رجعت إلى هذا المبحث ستجد أمثلة كثيرة. والشيخ الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى في شرح علل الترمذي ذكر أمثلة عديدة على هذا، وكتاب المراسيل لابن أبي حاتم مليء بالأمثلة، وكذلك كتب العلل لا سيما علل ابن أبي حاتم، فإن ابن أبي حاتم يحكي عن أبيه وأبي زرعة كثيرا من مثل هذا النوع من الإعلال، لأنهما عليهما رحمة الله كان ممن يعتني بهذا الباب كالبخاري سواء بسواء. والتاريخ الكبير أيضا تريد فيه مادة غزيرة من هذا النوع. المهم أن احنا نقرأ يعني أنت إذا تصفحت أي كتاب من كتب العلل ستجد أمثلة كثيرة. هذا المبحث الذي وضعته في الإرشاد يعني قلت في النظر إلى أهمية الرجوع لكتب العلماء، كل هذا بحث موسع كنت قد كتبته بشيء من الاختصار في كتاب ردع الجاني منذ 10 سنوات. وهذا المبحث الذي وضعته في ردع الجاني أغلب مادته أخذتها من كتاب المراسيل لذبيحة الفصل. أمسكت في كتاب المراسيل وأخذت أقرأ في الكتاب وأستخرج هذه المواضع التي تدل على هذا المعنى وعلى هذا النوع من الإعلال، وجدتها غزيرة وكثيرة. شاهد أن كتب أهل العلم مليئة بالعلم ومليئة بالفوائد. المهم أننا نقرأ. يا من يرى جمع المال والكتب خدعت والله ليس الجد كاللعب. ليس المشكلة أنك تعمل مكتبة من خشب زان مثلا ولا أرض حط فيها كتب مدينة ومزهرة، المهم أن تقرأ بما في داخل الكتب ولا إيه؟ يقول أو يكون الاختلاف بزيادة راو، يعني بزيادة راو في أثناء الإسناد، فالمزيد في متصل الأسانيد، فالمزيد في متصل الأسانيد، يعني أن هذا النوع من أن هذا النوع من أنواع الإعلال هو الذي يسمى بالمزيد في متصل الأسانيد، وهذا له أحكام وتفصيلات. ما هو المزيد في متصل الأسانيد؟ عندنا حديث من رواية الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، هذا متصل. فيأتي بعض الرواة فيذكر واسطة في أثناء هذا الإسناد، مثلا واسطة بين الزهري وسعيد ابن المسيب، أو واسطة بين سعيد المسيب وأبي هريرة. هذه زيادة، هذه الواسطة قد تكون بمعلومة، يعني أن يقول عن فلان ويسميه ويكون هذا المسمى معروفا، أو أن يقول عن رجل مبهم لا يسميه، وهذا بطبيعة الحال يكون علة في الحديث. هذا هو الذي يسمى بالمزيد في متصل الأسانيد. وهذا له حالات، هذا له حالات. إما أن يكون هذه الرواية مزيدة محفوظة أو لا، قد تكون محفوظة وقد لا تكون إيه محفوظة، يعني هذه الرواية المزيدة خطأ من قبل بعض الرواة، والصواب أن الحديث إنما رواه الزهري بغير هذه الواسطة. تبرأ لي مش فاهم، قول لي مش فاهم، فاهم؟ تبرأ لي يعني هداني مفهوم هذا الكلام؟ الله يعني مش فاهم. نعم في ايه؟ انا قلت 10؟ هم 7 صح؟ نسأل الله ان يجعلهم 70. المهم ان احنا يعني ربنا سبحانه وتعالى برحمته يشملنا منهم. نعم يا اخي هذا في هذا تبع في ظلم طبعا في البخاري ايه لا روايه القلب في احدى روايات مسلم ليس يعني المسلم خرج روايه صحيحه وروايه المقلوبه وكانه بذلك يشير الى الخلاف في الروايات الحديثه طبعا نقص ايه يا اخي انا قلت مسلم خرج الروايه المحفوظه والروايه المقلوبه كعادة مسلم في الإشارة إلى الاختلاف في روايات الحديث بعد أن يخرج الرواية الصحيحة يذكر بعض الروايات ليشير إلى خلاف ما في الروايات إيه المشكلة الآن يعني وبعدين بعد ما تجاوزناها السنة جاي تتكلم فيها وهي خارج موضوع الأصل ما احنا دخلنا كان المزيد من قصة الأسانيد بعدين جاي توهمني بعد 10 سنين يعني السبع دول يعني في الفتره دي ما بقول 10 سواء كنت تحسبها يعني وزياده في 3 ايام ها وزياده في 3 ايام كما قال ابو هريره رضي الله عنه نسال الله تعالى يعني ان نكون من هؤلاء السبعه تبت الى الله هم 7 يا عم معلش أنت عالم ضيق يا أخي ما وسعه الله معايا يبقى هو المزيد في متصل الأسانيد تأتي رواية متصلة في الظاهر ثم تأتي هذه الرواية من وجه آخر بزيادة رجل في أثناء الإسناد ولو كان هذا الراوي محفوظا أي ذكره محفوظا لاقتضى أن تكون الرواية منقطعة لأنه مبهم إيه؟ يعني لو محفوظة فإن كونها محفوظة قد يعل الحديث بها إما الانقطاع يعني يكون هذا الراوي لم يسمع من فوقه أو من تحته لم يسمع منه أو أن يكون مبهما وهو علة في الاستثناء يعني مبهم مين يذكرنا بالمبهم يعني أنتم هتعدوا وقت مش فاهمينها يعني مبهم يا جماعة غير مسمى يعني غير مسمى برضه ما يتمشى ها مجهول عين ايه يا شيخ مجهول عين رجل مسمى لكن انا لا نجس له حق عينه غير مسمى اصلا يعني يقول عن رجل ما يقولش اسمه ايه او حدثني الثقة او حدثني من لا اتاهم او حدثني شيخ او حدثني بعضهم او حدثتني امرأة او نحو كل هذا ابهام لا ندري ما حال هذا الرجل لأننا لا نعرف أصلا عينه أليس هذا علة في الحديث؟ علة في الحديث فلو كان ذكره في الإسناد محفوظا لاقتضى إيه؟ إعلال الحديث صح؟ مش فاهمين قولولي أنا قلت لو كان ذكره في الإسناد محفوظا لاقتضى إعلال الحديث الجملة دي مفهومة؟ يعني لو أن ذكر هذا الراوي المبهم في الإسناد مما حفظه الرواه يعني حفظوا ذكره في الإسناد لاقتضى ذلك أن يكون الحديث معلولا بإبهام ذلك الراوي ما أقدرش أقولها إلا باللغة العربية كنا لغة تانية فهو ذكره في الإسناد محفوظ مش الحديث هو المحفوظ لسه ما دخلتش عايزة مطمرين يعني أنا الراوي الذي ذكر هذا المبهم في الرواية مش هو في واحد راوي ذكرها الراوي دوت في كل فرصة الراوي دوت اللي هو ذكر الراوي المبهم ممكن يكون غلط ولا لا وممكن يكون أصاب فلو غلط هنقول إن هو غلط والصواب إن الرواية ما فيهاش هذا المبهم لكن لو ما غلط يبقى المبهم دوت صحيح ذكره في الرواية أم لا طب إذا ثبت أنه أحد رواة الإسناد فما حال هذا الإسناد ما حال هذا الإسناد يعل بماذا؟ بإبهام حال هذا الرجل وصلت؟ مفهوم هذا الكلام؟ فهذا هو المزيد في منطقة الأسانيد فإما أن يكون محفوظا فيعاد الحديث له، وإما أن لا يكون إيه محفوظا. وإذا كان هذا الراوي المزيد ثقة، إذا كان هذا الراوي المزيد ثقة وتبين لنا أن ذكره محفوظ، فإما أن يكون الحديث بذكره متصلا أو لا يتصل. فإذا كان الحديث بذكره متصلا فلا يعاد الحديث به، فالرواية متصلة بذكر هذا الرجل أو بعدم ذكره. أما إذا كانت الرواية بذكره ليست متصلة ها، فيعاد الحديث بماذا؟ بالانقطاع. فيعاد الحديث بالإيه؟ بالانقطاع. ومن أفضل من فصل القول في هذه المسألة الإمام العلاء في جمع الفصل. ارجعوا لها معظم يتكلم كثير ولا يهتك همت المزيد متصل الأدريس. أنا عايزة تفهمها كده في الفبرق، مش لازم تقف على دقائق، المهم أنك تفهم، يكون عندك تصور عن المسألة. طبعا هذا الكلام بنجده كثيرا في كتب المراسيل وفي كتب العلاج. مين فهم؟ فهم؟ الحمد لله. مين فهم بقى؟ ما فهمت؟ وصلت إلى فهم؟ الحمد لله. أو بإبداله ولا مرجح، فالمضطرب يذكر الحافظ الحجر أن سورة من سور الإبدال ويجعلها إيه؟ مما يسمى مضطربا. وهذه السورة ليست خاصة بالإضطراب، ليست خاصة بالإضطراب، ولكنه قيدها بقوله ولا مرجح، يعني أنها تقع الإبدال، يعني إبدال راوي براوي كما ذكرناه في المقلوب. فإذا ترجح لدينا إحدى الروايتين وتبين لنا أن الرواية الأخرى خطأ فهذا من نوع الإيه؟ المقلوب، فالرواية الخطأ مقلوبة والرواية الأخرى هي محفوظة. أما إذا لم يترجح لدينا شيء لم نستطع أن نعرف هل الصواب ذكر هذا الراوي أم الآخر، ولم يتبين لنا رجحان وجه من هذين الوجهين، فهذا هو الحديث الإيه؟ المضطرب. والواقع أن الاضطراب لا يختص بهذه الصورة، بل أي اختلاف بين روايتين لم نستطع الترجيح بينهما فهو اضطراب، ولا يختص ذلك بالذين راون براون، بل يدخل ذلك بأي صور الإبدال وأي صور الإعلان. يعني لو أن راويا أبدل إسنادا بإسناد ولم نستطع أن نرجح إحدى الإسنادين وأن نعرف الصواب من الخطأ، هذا إيه؟ مضطرب. مفهوم؟ والاضطراب إما أن يقع من راوي واحد وإما أن يقع من أكثر من راوي. إذا وقع من راوي واحد بمعنى أن يروي الراوي الواحد الحديث على أكثر من وجه، يروي الراوي الواحد الحديث على أكثر من وجه فهذا اضطراب منه. ومثل هذه الصورة لا نستطيع أن نرجح بين هذه الأوجه باعتبار حال الراوي، لأن الراوي هو الراوي الذي روى الوجه الأول، هو الذي روى الثاني، هو الذي روى الثالث، وإنما ينظر في ذلك إلى الروايات الأخرى التي في الباب، فما كان منها موافقا لإحدى هذه الأوجه فهو المحفوظ، والباقي مما تفرد به ذلك الراوي فهو إيه؟ الخطأ. وإذا لم نستطع في الحديث مضطرب. نعم يا شيخ، مضطرب. حكم الاضطراب يعني له وجه آخر، لكن حديث الأمر يقول أن الحديث يسميه مضطربا. مفهوم هذا الكلام؟ ثم قد يقع الاضطراب أيضا من راويين فأكثر، وذلك أن يختلف الرواة فيما بينهم، فبعضهم يروي الحديث على وجه وبعضهم يروي على وجه آخر. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا الاختلاف إما أن يكون مع اتحاد المخرج وإما أن يكون مع تعدله. مع اتحاده بمعنى أن يختلف هؤلاء الرواة في الحديث على شكل واحد، يعني جماعة من الرواة روى حتى عن الزهري، كل واحد منهم روى عن الزهري على وجه، فهم عدد من الرواة اختلفوا ولكن مخرج الحديث إيه؟ واحد. وإما أن يختلفوا وتتعدد المخارج، كأن يروي الرواة الحديث عن المتن كل منهم يأتي له بإسناد يختلف عن إسناد الآخر، وهذا هو التعدد، تعدد الرواة مع تعدد المخارج. مفهوم هذا الكلام؟ وقد تتعدد المخارج في الظاهر وبعد التتبع والصبر يتبين أنها متحدة، وبعد التتبع والصبر يتبين أنها متحدة، وأنها كلها ترجع إلى مخرج واحد، كما ذكروا أن حديث الذي ضحك في الصلاة أبي العالية المرسل رواه أيضا مرسلا الحسن البصري والزهري وإبراهيم النخعي. فهذه الروايات من حيث الظاهر متعددة المخارج، ولكن بعد التتبع والصبر تبين أنها كلها راجعة إلى حديث أبي العالية، وأنها مأخوذة عن أبي العالية، فرجعت المراسيل كلها إلى مخرج واحد. يقول وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا. نعم. نعم. ما فيها قاعدة مضطردة، وإنما هذا كل حديث له أمور تحتها تعينه على الترجيح وعلى بيان الصواب في الرواية من الخطأ، ولكن طبعا في أمور كلية، ولكنها هذه الأمور كلية لا بد من إعمالها في ظل القرائن المختصة بالرواية. أنا ممكن أوسع فيها وأتوسع فيها قبل ذلك، لكن أنا أريد أتوسع فيها لأن إحنا هنا بنشرح مثل مختصر، لكن أنا أريد أن تضع تصورا وأن تفهم عموم المسألة. مفهوم هذا الكلام؟ يقول وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، يعني قد يقع الإبدال وهو إبدال راوي براوي، قد يفعله بعض الرواة على سبيل العمد، فإن فعله على سبيل العمد رغبة في إظهار الاستكثار والإغراب على الآخران فهذا هو الكذب والعياذ بالله. أما إن فعله رغبة في اختبار الراوي ولا ينفض المجلس حتى يبين له صواب الرواية فهذا لا بأس به، كما فعل ابن معين عليه رحمة الله لما دفع ورقة فيها بعض الأحاديث المقلوبة على يسأل عنها نعيم بن الفضل بن ذكين، أبو نعيم الفضل بن ذكين، فتنبه الفضل إلى اللعبة وتبين أن هذه ألعوبة عليه وكشفها، فمدحه ابن معين وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا مثلك من يحدث، إنما أردت أن أختبر حفظك. معايا؟ وطبعا قصة البخاري المعروفة التي يذكرونها في كتب العلوم الحديثة. أنا مش عايز أقول عشان تقول لي كلمة، أنا في الآخر قلت يلا كلمة التي يذكروها، رحت برضه قلت لي صحيحة، هي قصة تدل على المعنى صحت أو لم تصح، فإن صحت فبها ونعمة، وإن لم تصح لم تضرنا، لأن عندنا ما غيرها ما يغني إن شاء الله، مش كده ولا إيه؟ هنا الحاجة تحطينها أو بتغيير مع بقاء السياق في المصحف والمحرم. إيه هو التصحيح؟ إيه هو التصحيح والتحريف؟ الحافظ حجر يفرق بين التصحيح والتحريف، ولكن أكثر أهل العلم لا يرون التصحيح حتى، وإنما يرون التصحيح هو التحريف والتحريف هو التصحيح. طبعا التصحيح يقع في القراءة وفي السماع، في القراءة بسبب رداءة الكتاب أو النسخة، وفي السماع بسبب عدم إتقان السماع، نسمع كلمة غلط تكتبها غلط كده ولا إيه؟ أقول له زيد سيسمعها عمرا ويكتبها حارث، ها؟ ويقرأها يعني رجل يحب يلون يحب ينوع، فهذا هو التصحيح. ويقع في المتن ويقع في الاسناد حيث عبيد الله لعبد الله وشعبه لسعيد شعبه سعيد الصحفي وعقبه لشعبه او العكس كل هذا تصحيح طبعا تصحيح يضر جدا تخيل بقى لما يكون الحديث من روايه عبد الله بن عمر العمري لو ضعيف فيجب يصحح الى عبيد الله بن عمر العمري وهذا ثقه طب حل الحديث هيحصل له ايه لما يكون حديث من روايه سعيد ابن بشير وهو ضعيف فيصحح الى شعبه سعيد الى شعبه شوف هيأثر في ايه حتى لو سعيد بن ابي عروبه فهو كان قد اختلط بينما شعبه لم يختلط مصيبه كل هذا يضر بالحديث فلا بد من الاتقان ومعرفته وايضا في المتن زي اللي قال كنا نورثه والصواب كنا نؤديه اي سرقه الفقه ان نورثه قالك يعني الجد فقلب الحديث خالص بدل ما كان الحديث في الصدقه سرقه الفقه جعله في المواريث ويعني العلماء ذكروا يعني لطائف كثيره جدا في مساله التصحيح دي زي اللي سمع حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادهنوا غبة فصحفها قال اذهبوا عنا النسل قال اذهبوا عنا وزي الثاني اللي جاب حديث يا ابا عمير ماذا فعل النغير راح صحفها يا ابا عمير ماذا فعل البعير من هذا الباب يعني وزي آخر الذي سمع حديث ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تشقيق الخطب فقال عن تشقيق الحطب والآخر الذي سمع حديث رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجر حجرة في المسجد احتجر أي اتخذ حجرة ليحتجر فيها يعني فقال احتجم رسول الله المسجد قال بالموضوع ازاي وزي الثاني اللي جاب لي حديث قدسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل فراح قال عن الله عن ربي قالك عن الله عن ايه عن ربي والثاني اللي قال لك ايه كتب التصحيح مليئه بالايه بالنكات وباللطائف المؤمن كيس فصيل صحف المؤمن كيس قطر وهكذا طبعا كل هذا بينه العلماء عليهم رحمه الله ووضحوه غايه التوضيح قال ولا يجوز تعمد تغيير المثل بالنقص والمرادف الا لعالم بما يحيل المعاني يعني لا يجوز الروايه بالمعنى إلا لمن يعرف المعاني ويعرف لغة العرب ويعرف دلالات الألفاظ تفهم هذا الكلام هذا هو خلاصة لا يجوز إلا لعالم نعم يعني كلمة المرادفة لها المرادفة هو المفوات في المعنى ها نعم الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى تكلمها هنا يتكلم الحافظ عن الرواية بالمعنى وأنها لا تجوز إلا لعالم بما يحيل الألفاظ عن معانيها وليس ذلك لكل أحد ومن أهل العلم من قال إن ذلك يختص بالصحابة هم الذين فقط يجوز لهم إيه أن يروا الحديث بالمعنى لأنهم أهل لغة ويعرفون دلالات الألفاظ ومنهم من جوز ذلك المهم مسألة الجواز وعدمه لا تفيدنا الآن لأن باب الرواية انقضى إنما نحن نتكلم هنا عن حكم الحديث الذي روي بالمعنى فنقول إذا اختلف الرواة في رواية حديث وبعضهم ممن عرف بالرواية بالمعنى والبعض الآخر ممن يؤدي الحديث على الألفاظ ووقع اختلاف بين الروايتين بحيث أن إحدى الروايتين قد تؤدي معنى لا تؤديه الرواية الأخرى فحينئذ إنما يحكم للرواية التي رويت باللفظ للتي رويت بالمعنى هذا هو المهم في هذا البحث وإلا فعلل الحديث تعتبر الروايات من هذا الباب كثيرة تعتبر الروايات من هذا الباب إيه؟ كثيرة، كمن يعمل إلى حديث فيفهم منه فهمه ثم إذا به يختصره ويستجئ على معنى منه يظن أن هذا اللفظ الذي اختاره للحديث المختصر يظن أنه يؤدي نفس المعنى الذي يؤديه لفظ الحديث الأصل، مفهوم؟ كمثل مثلا معروف قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعمل، فقال ماذا أعمل؟ قال ماذا في بيتك؟ قال عندي قدح. فقال من يشتري قدحا بدينار، من يشتري قدحا إلى آخره. فأخذ الناس يزيدون، فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القدح في مدينة زيد بيع مزيدة. فجاء هذه القصة الطويلة، جاء واحد لخصها قال باع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدحا في مدينة زيد. هذا اختصار أم لا؟ رواية بالمعنى أم لا؟ هي رواية بالمعنى ولكنها أدت المعنى بالجنة. ولكن جاء آخر إلى حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي إلى الطعام عند بعض الناس فأكل ثم أذن الظهر فتوضأ وصلى ثم دعي إلى الطعام مرة أخرى فأكل ثم أذن العصر فصلى ولم يتوضأ. فجاء الراوي فهم من القصة دي إن إيه؟ إن الرسول عليه السلام توضأ أول مرة ولم يتوضأ المرة الإيه؟ الأخرى. فقال كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مسك النار. شكرا ليه؟ فجاء العلماء قالوا غلط هذا الراوي حيث اختصر الحديث، فإذا به يسوقه بلفظ لا يدل عليه اللفظ الصحيح للحديث، لأن الحديث لا يدل على أن الأمر فيه ناسخ ومنسوخ، وإنما يدل على أنه هي قصة واحدة، توضأ في المرة الأولى ولم يتوضأ في المرة الثانية، وليس توضؤه في المرة الأولى لأنه أكل ما مسكه النار، وإنما ذلك لأنه كان قد أحدث، وفي بعض الروايات أنه بال فتوضأ. فدل ذلك على أن الذي فهمه الراوي من الحديث ليس كما فهمه. نكتفي بهذا القدر. يسأل سائل عن حديث الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، وأن الترمذي قال إن هذا حديث وحديث آخر مما خرجه في السنن مما لم يعمل به أحد من الأمة. عايز تعرف الكلام ده وترجع لشرح ابن رجب وكلام الترمذي المتضمن لهذا الباب، والمسألة فيها كلام طويل، لكن أكثر أهل العلم على عدم العمل بهذا الحديث. إيه؟ في خلاف، يعني أنا مش عايز أتكلم حاجة أنا مش متقن لها. جزاك الله خير، يعني سألني ولا بتجدني يعني بعض الناس يقولون ده تساهل، والآخرون سيقولون هذا حسن بالمجموع لعل له طرق أخرى، وآخرون يقولوا حسن لا يتنافى مع التضعيف، لأن الحسن هنا حسن المعنى. احنا تكلمنا في الحسن كلاما كثيرا، ليس هذا موضوعه يعني. خلاص، يعني أهم حاجة ندرس الحديث من جميع طرقه ليس من هذا الطريق، لأن الترمذي يحكم على متون. مفهوم هذا؟ هو قال كده، قولنا في هذا الكتاب هذا حديث الحسن إنما نعني به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. فهو عندنا حديث الحسن مش بمقتضى رواية واحدة، معلوم؟ السؤال آخر هو التوقيت هيتغير امتى؟ الخميس القادم ولا اللي بعديه؟ يبقى خلاص، يبقى الأحد القادم بعد العشاء إن شاء الله. الأحد القادم موعدنا بعد العشاء بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.